الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من كتاب الأيمان والنذور. قال: باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لي: تمشي ولتركب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا باب من أبواب الدين، ويضم كثيرا إلى كتاب الأيمان. والسبب في ذلك أن بابهما واحد من حيث الإلزام ومن حيث الكفارة. والنذر لغة الإيجاب، يقال: نذرت هذا على نفسي، أي أوجبته. وفي الشرع إلزام المكلف نفسه شيئا بغير لازم. وأجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان طاعة، وينعقد بالقول كأن يقول: لله علي كذا، أو نذرت لله كذا، أو سأتصدق بكذا، أو سأحج، مع النية، مع نية النذر. وينعقد من كل مكلف مختار، فيخرج الصبي والمجنون والمخطئ. وأما من تعمد النذر مسلما كان أو كافرا، انعقد عليه النذر ويجب الوفاء به إذا كان طاعة، ويحرم الوفاء به إذا كان معصية، وتأتي بقية الأحكام. وقد اختلف العلماء في حكمه، هل هو طاعة مطلقا، أو هو حرام مطلقا، أم هو مكروه. فذهب كثير من الشافعية إلى أنه طاعة، وذهب الحنابلة إلى أنه مكروه، وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه محرم. لكن الذي استشكل: كيف يكون محرم ويمدح الذي يفي به؟ فقيل بأن أصل التزامه محرم، والوفاء به واجب إذا كان طاعة، فيثنى عليه من هذه الناحية. وقال بعضهم: المحرم هو نذر المقابل، كأنه يقول: إن شفى الله مريضي صمت يوما أو يومين. والسبب في كراهة هذا النوع من النذر أنه ألزم نفسه بشيء ربما تثاقله ويقل فيه الأخلاص، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يغير من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وقد تكلم العلماء في تقسيم النذر، وجماهير الحنابلة على أنه خمس أنواع: الأول نذر مطلق، كأن يقول لله علي نذر، فهذا كفارته كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج، وهو نذر الغضب، وهو الذي يوضع موضع اليمين: إن دخلت هذا البيت فعبدي حر، إن أكلت هذا الطعام فمالي للكعبة، كما قالت إحدى النسوة لما تزوج زوجها عليها: كل عبد لي حر، وكل مال لي فهو في رتاج الكعبة. ثم مرت على كثير من الصحابة وبعضهم يقول لها: أوفي بنذرك، حتى قال بعضهم: كفارة النذر كفارة يمين، على ما جاء في حديث عقبة بن عامر. النذر الثالث المباح، وهو الذي يكون في المباحات: لله علي أن ألبس هذا الثوب، وأن أتصدق بهذا المتاع، ونحو ذلك. الرابع المكروه، كيقول: نذرت لله أن أطلق امرأتي، أو يفعل شيء من المكروهات. الخامس نذر المعصية، كان يقول: نذرت أن أشرب الخمر، أو أترك الصلاة، فهذا نذر محرم لأنه نذر معصية. وفي الحديث: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إلا أنهم اختلفوا في من نذر أن يعصي الله ما كفارة ذلك. حديث عائشة: من نذر أن يطع الله فليطعه، في الصحيح، ولكن بزيادة: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وكفارته كفارة يمين. نقل النووي إجماع أهل العلم على أن الحديث ضعيف، وذهب بعض أهل العلم إلى الاحتجاج به، ولا يلزم من الاحتجاج به أنهم يصححون الحديث، فقد يعملون بعموم حديث عقبة بن عامر: كفارة النذر كفارة يمين. فمن حيث الانعقاد، من نذر على المعصية انعقد النذر، إلا أنه لا يجوز الوفاء به ويلزمه الكفارة. النوع السادس نذر التبرر، وهو نذر المقابل، كقوله: إن شفى الله مريضي صمت يوما أو يومين. وبعض النذر يكون مشتمل على طاعة ومعصية، ففي الصحيح أن رجل جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني نذرت أن أصوم يوم النحر. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم النحر، وأوجب الله الوفاء بالنذر، فلا يجوز له أن يصوم يوم النحر. لكن اختلف أهل العلم: هل يصوم يوما آخر، أم أنه لا يصوم بالمرة؟ والذي يظهر أنه يصوم يوم آخر. وأما من قال نذرت أن أصوم أمس فهذا لا ينعقد لأنه لغو ولأن الأمس لا يرجع. قوله يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، تقدم الكلام عليه من في أحكام الاعتكاف، إلا أنه هنا يستدل به على تعين نذر الكافر، وأن من نذر نذرا حال كفره وجب عليه الوفاء به وليوفوا نذورهم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله به عليم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله نهى عن النذر، هل نهى عنه مطلقا أم نهى عن نذر المقابل الذي يظهر أن الإنسان لو فعل مبرة بدون نذر أنه أفضل له عند الله من وقوعها مع النذر، كان يدخل المسجد ويصلي ركعتين أفضل من أن يقول لله علي أن أصلي ركعتين، فيوجب على نفسه أمرا لم يوجبه الله ويشق الوفاء بالنذر. كم من إنسان ينذر نذورا بعد ذلك يأتيك يقول نذرت كذا وكذا فما الحكم، يريد أن يتخلص. وابن الزبير رضي الله عنه كان يشدد في النذور، وكان إذا جاءه أحد يستفتيه في النذور يقول أوفي بنذرك. وبعضهم ذهب إلى أن النذر المطلق أو نذر الطاعة بدون مقابل أنه جائز ومستحب، والذي يظهر أنه لا يصل إلى درجة الاستحباب لعموم النهي عن النذر. لا تنذروا هذا نهي عام، لأن الإنسان يكلف نفسه ما لم يأمره به الله، فبعد ذلك يشق عليه الإتيان به، أو ربما مات وهو في ذمته فتكلف أهله المجيء به كما سيأتي معنا. قوله إنه لا يأتي بخير، أي لا يغير من القدر شيئا كما جاء في بعض الروايات، لا يغير من القدر شيء، ما قدره الله وقضاه سيمضي نذرت أم لم تنذر، وإنما يستخرج به من البخيل. المسلم ينبغي له أن ينفق لله ويصوم لله ويصلي لله ويفعل الطاعات مبادرا إلى الخيرات، أما أنه لا يصوم إلا بمقابل، لا يحج إلا بمقابل، لا يتصدق إلا بمقابل، هذه أفعال أهل البخل. وفي الحديث ذم البخل والبخلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه ولا تجدوني كذابا ولا بخيلا. ومن صفة الله الكرم، فهو الكريم المنان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء فقال لا، فينبغي للمسلم أن يكون كريما وأن يبتعد عن صفة البخل لأنها صفة حرص على الدنيا. قوله في حديث عقبة نذرت أختي أن تمشي إلى البيت الحرام حافية، أي أوجبت على نفسها المشي إلى البيت الحرام، وأخته كنيتها أم حنان. وفي بعض الروايات أنها نذرت أن تمشي كاشفة لخمارها. وعند البيهقي بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة بالليل وهي تمشي فنفرت الإبل، فإذا هي امرأة عريانة قال ما شأنك؟ قالت نذرت أن أمشي إلى البيت العتيق وأنا عريانة، وها أنا أمشي بالليل وأتخفى بالنهار. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها بكفارة يمين. فالله عز وجل غني عن مثل هذه النذور التي تلحق الإنسان العنت والتعب، فالطاعة هي مبرة وهي يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا الذي يلزم نفسه بالمشي ربما يتعبد بهذا المشي الذي لم يأذن الله به ولم يشرعه الله عز وجل. قوله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله بعد أن شق عليها ذلك، أو لعلها أرادت أن تنظر هل يجوز لها هذا الصنيع أم لا يجوز. قال فاستفتيته، فيه الاستنابة في الفتوى، فقال لتمشي ولتركب. استشكل بعضهم مثل هذا اللفظ لتمشي ولتركب، فقيل المعنى لتمشي متى أرادت وتركب متى أرادت، الأمر على الإباحة. وقيل بأنه إنما نهاها عما نذرت به بما لم يوافق الشرع، مثل القول بأنها نذرت أن تمشي غير مختمرة، فقال مرها فلتختمر، وكفارة النذر كفارة يمين. والشاهد من الحديث أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يشدد على نفسه فلا يشدد، والخروج من النذر بكفارة اليمين سواء، فإن كان موسرا أعتق رقبة أو أطعم 10 مساكين أو كساهم، فإن لم يكن فصيام 3 أيام. قوله استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة من خيرة الأنصار، وممن أراد الأنصار أن يبايعوه بالخلافة حتى جاء عمر وأبو بكر رضي الله عنهم، وكانت الخلافة في قريش، فقال بعضهم قتلت سعد بن عبادة؟ قال قتله الله. وهو سيد بن حضير ممن بات مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء، ثم رجع إلى البيت فخرج معهما نور حتى إذا افترق كان مع كل واحد منهم نور حتى أتى أهله. ويذكر أن الجن هي التي قتلته، ومن قولهم نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. نعم، يقول خباب بن بشر الذي مشى. قوله في نذر كان على أمه، اختلف في هذا النذر، فقال بعضهم بأنه صدقة، وقال بعضهم بأنه صيام، وقال بعضهم بأنه نذر مطلق. قوله توفيت قبل أن تقضيه، وهذا من الأمور التي من أجلها نهي عن النذر حتى ألا يعجز الإنسان عن الوفاء به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقضه عنها، أي أده عنها. وفي رواية دين الله حق أن يقضى. بهذا الحديث وما في بابه استدل الحنابلة على أن من مات وعليه صوم إنما يصوم عنه أولياؤه صوم النذر، لا صوم الفرض ولا صوم الكفارات. والصحيح أن الحديث عام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي الحديث من الفوائد أن أولياء الميت ينبغي أن يتفقدوا حال صاحبهم، فإن كان من أصحاب الدين سعوا في قضاء دينه، وإن كان من أصحاب النذور سعوا في فك نذوره، وإن كان عليه حقوق لله عز وجل واجبة أدوها، فدين الله حق أن يقضى. وفيه فضل الصدقة على الأم والأب ومن في بابهم بعد موتهم، وفي حرص الصحابة رضي الله عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم. فانظر عمر بن الخطاب يسأل أنه نذر في الجاهلية هل يلزمه الوفاء؟ قال نعم. عقبة بن عامر يسأل ماذا على أخته التي نذرت أن تمشي إلى البيت العتيق. سعد بن عبادة يسأل عما على أمه في نذور كانت عليها، وهل يجزي أن يقضي عنها؟ ثم سيأتي أن كعب بن مالك يسأل هل أنفق مالي جميعا في سبيل الله؟ قوله كعب بن مالك هو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، خلف الله عز وجل توبتهم ثم تاب عليهم بسبب صدقهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقصة ما حصل لهم من البلاء مذكورة في الصحيحين، وفيها عبر جميلة وآيات عظيمة تدل على الفرج بعد الشدة، وتدل على شؤم المعصية، وتدل على بركة الصدق، إلى غير ذلك من الفوائد، مثل مسارعة الصحابة إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن من توبتي، أي لما أنزل الله قبول توبتهم بعد 50 ليلة، أن أنخلع من مالي صدقة لله وإلى رسوله، يعني نذر أن يتصدق بجميع ماله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال بعض العلماء من نذر أن يتصدق بجميع ماله فلا يجوز له إلا الثلث، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص ثلث الثلث كثير، وأيضا لا وفاء لنذر فيما لا يملك. النذر كما تقدم معنا بالأمس أن يتصدق بمال غيره لا وفاء له في ذلك. قوله أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فيه إرشاد من أراد أن يفعل بعض المبرات إلى ما هو أفضل مما هو قادم عليه، وفيه أن المال خير بالنسبة للمسلم، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر والقلة والذلة، فإن الفقر وطأته شديدة والقلة شأنها متعب. وفيه أن الإنسان المسلم ينظر إلى ما يصلح حاله ومآله، فلا هو بالذي يقبل على الدنيا حتى يضيع آخرته، ولا هو الذي يقبل على الآخرة حتى يضيع حظه من الدنيا وربما لحقه الضرر، ولكن بين ذلك إذا كانت الدنيا تحول بينه وبين الآخرة، فكما قال عمر دمي دون مالي، أعني دمي دون ديني، وإن كانت لا تحيل فقد قال ماذا حنظل يا رسول الله إن نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأنها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك نسينا كثيرا وعافسنا الزوجات والأولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي لو تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش ولكن ساعة وساعة. وفيه أيضا أن الإنسان قد يظن بعض الأمور خير له والخير في غيرها. امسك عليك بعض مالك فهو خير لك، الصدقة خير والإنفاق خير، لكن أن تتصدق بجميع مالك ثم تصبح ندمان على فعل الخير هذا ليس بخير، ولكن تتصدق ثم تبقي لك بحيث لا يأتيك الندم. ومثل ذلك ما يفعله الكثير من حج التهريب، يذهب لقصد البر والخير، وإذا قدر أن مسك وبصم أو سجن ربما أبغض العبادة التي هو فيها فيلحقه الضرر. لذلك ينبغي الإنسان أن يلتزم الشرع حتى يسلم. والحمد لله رب العالمين.